إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله وأطيعوه واشكروه على ما من به عليكم من مواسم الخيرات، ففي مواسم الخيرات أعمال صالحات تعظم بها البركات، وتكثر فيها الحسنات، وترفع بها الدرجات، ويتنافس فيها أهل الإيمان والتقوى والصلاح بالأعمال الصالحات والبر والخيرات. ولكن مع كل هذه الأعمال والطاعات والقربات، هنالك أمر عظيم مهم وسؤال لا بد أن يستحضره العبد مع كل عمل: ما هو المعول عليه في الأعمال والطاعات والقربات؟ هل مجرد الأعمال الظاهرة، أم أن هنالك شروطا لقبولها؟ وقد حصر الله سبحانه وتعالى بشكل إجمالي بما تتضمنه من الإخلاص والتسليم والصدق والانقياد ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، حصرت قبول الأعمال بالتقوى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد فقه سلفنا الصالح من الرعيل الأول هذه الحقيقة، إذ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كونوا لقبول العمل أشد همًا منكم بالعمل، كونوا لقبول العمل أشد همًا منكم بالعمل، ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وعندما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعندما جاء سائل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال لابنه: أعطه دينارا، فعندما أعطاه ولده قال: يا أبتاه، تقبل الله منك. قال: يا بني، لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لكان أقرب غائب لي هو الموت، أي لتمنى الموت لو علم أن الله تقبل منه سجدة واحدة. ثم قال له: هل تعلم ممن يتقبل؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الصائمون، إن الله سبحانه وتعالى جعل الثمرة العظمى والمقصد الأسمى والغاية الكبرى في جل العبادات ومن أعظمها الصيام هو تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في الهدي في مناسك الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيها الأحبة، إن هذا الشهر وهذا الموسم هو معسكر تدريبي ودورة تأهيلية وجامعة كبرى عظمى عنوانها لعلكم تتقون. فإن الله سبحانه وتعالى ختم أول آية من آيات الصيام بقوله لعلكم تتقون، وختم آخر آية من آيات الصيام بقوله لعلهم يتقون. وفي هذا إشارة إلى أن التقوى كالسور الحصين والجدار العالي الذي تحفظ به الطاعات والقربات والعبادات، فإذا ذهب هذا السور فإن الأعمال الصالحات والخيرات تتفلت وتخرج ولا ينتفع منها العبد. كذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهل ترك الفحشاء والمنكر إلا عنوانها التقوى؟ وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وطهارة القلب وتزكية النفس وانشراح الصدر عنوانها التقوى. بل سمى الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بكلمة التقوى. إذن جل العبادات ثمرتها التقوى. والمتأمل لأحوال الناس في هذا الشهر يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الصيام نزول القرآن، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأقصر طريق لتحصيل التقوى هو القرب من كتاب الله وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. وكذلك ذكر الله عز وجل في ثنايا الآيات عبادة الدعاء بشقيه: دعاء العبادة ودعاء المسألة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعندما سأل أبو أمامة الباهلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرني بعمل. قال: يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. كرر مرة أخرى قال: يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وعندما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ما ذلك إلا لأن هذه الأعمال تقدح و تخرم التقوى التي أنت مأمور بها في هذا الشهر العظيم. وكذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. والصبر والتقوى متلازمتان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن التقوى مفتاح لتحقيق القبول لسائر الطاعات، وبالتقوى تحقق مرضات الله سبحانه وتعالى، وبالتقوى تحقق الثمر المرجو من هذا الشهر. فهذا الشهر وهذا الموسم وهذه الأيام أعظم نقطة انطلاق وأعظم فرصة لأن يدرب العبد نفسه وقلبه وجوارحه لتحقيق التقوى، حتى إذا من قضى هذا الشهر سهل عليه تحقيق التقوى ما بعد رمضان، ثم الاستقامة والاستمرار على طاعة الله، فإن التقوى ثمرة الطاعات، وإن الطاعات طريق وسبب لتحقيق وحصول التقوى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، إن الثمرة الحقيقية كما سمعتم من الصيام ومن جل الطاعات هي تحقيق التقوى. فما هي التقوى؟ وما فهمنا للتقوى؟ وما فقه التقوى؟ فإن العلم بالشيء وفهمه أقصر طريق لتأديته وتحقيقه، واختلفت عبارات العلماء في معرفة وتعريف ومفهوم التقوى، ولكن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحجابا وسترا من ولوج النار، والتقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. والتقوى كما يعرفها بتعريف جميل طلق بن حبيب رحمه الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعندما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب، سأله عن التقوى، قال: هل مررت بطريق ذا شوك؟ قال: بلى. قال: ما تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد. قال: فذاك التقوى. وتمثل بها ابن المعتز قائلا: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها المؤمنون، إن للتقوى علامات. كيف يعرف العبد أنه محقق للتقوى التي هي ثمرة الطاعات؟ فلها علامات، من أظهرها تحري الحلال واجتناب الحرام، وسرعة الاستجابة والانقياد والتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى في صغيرها وكبيرها، والإخلاص والزهد والورع. وكذلك من علامات التقوى المسارعة لفعل الطاعات وترك الشهوات والمحرمات. وللتقوى أيها الأحبة ثمار عديدة ومنافع فريدة، ذكر الله سبحانه وتعالى منها الشيء الكثير لمن تأمل كتاب الله عز وجل. فالتقوى سبب من أسباب نزول الرحمات. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وجعل الله سبحانه وتعالى سبب الفلاح والفوز بالجنان والنجاة من النيران بالتقوى. قال: إن للمتقين مفازا. وقال عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجعل التقوى من أسباب معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجعل التقوى من أسباب محبة الله، إن الله يحب المتقين. وجعل التقوى من أسباب الفرقان بين الحق والباطل، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وجعل التقوى سببا من أسباب تفريج الكربات وتيسير الأمور والرزق الواسع الهني الوفير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والفضائل والخصائص في ذلك كثيرة، بل قول ربنا سبحانه وتعالى أن التقوى طريقها أعمال البر والخير المتنوعة عندما قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ثم عدد عددا من العبادات وأعمال البر والصالحات، وقال في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وعندما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أيها المؤمنون، تحقيق التقوى هو أقصر طريق لتحقيق القبول ومرضاة الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر الذي يتنافس فيه الناس بجميع أعمال البر والطاعات والقربات هو فرصة لا تعوض لمن أراد أن يحقق ويتمثل ويقصد التقوى لتحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.